أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال وقد يتوهم أن ظاهر الشر هو فعل الشيء اختيارا، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط. حاصل ما يريد أن يقول أنه قد يتوهم بأن الإجبار لا مجال له في المقام عندما يمتنع المشروط عليه من الاتيان بالشرط، لا مجال لإجباره. لماذا؟ يقول لأن الشرط في الواقع والحقيقة هو الفعل الذي يأتي عن اختياره، الفعل الذي يصدر من الإنسان عن اختيار، هذا هو الشرط. فإذا أجبر عليه لم يكن الفعل الصادر منه عن إكراه مصداقا للشرط، وكأنه لم يأتي بالشرط. الشرط الذي يكون شرطا حقيقيا، الفعل الذي يكون مصداقا للشرط حقيقة، هو الفعل الذي يصدر من الإنسان عن اختياره. إذن لا معنى لإجباره لو امتنع، لأنه لو أجبر على الفعل في حال امتناعه لصدر منه الفعل عن إكراه، وهذا الفعل عن إكراه ليس مصداقا للشرط، فكأنه لم يأتي بالشرط أصلا. فما هي فائدة الإجبار؟ واضح. قال وقد يتوهم أن ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختيارا، فإذا امتنع المشروط عليه، عليه السلام، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط وحصول الفعل منه كرها غير ما اشترط عليه، فلا ينفع في الوفاء بالشرط، يعني لا يكون وفاء بالشرط أصلا لأنه جاء بفعل آخر، فلا فائدة في الإجبار. قال ويندفع بأن المشروط هو نفس الفعل. دفع هذا التوهم هو حاصله أن المشروط ليس هو الفعل المقيد بأن يصدر عن شنو؟ عن اختياره، وإن الشرط هو عبارة عن ذات الفعل، والإكراه والاختيار أمران يعرضان على ماذا؟ على الشرط، بمعنى أن الشرط قد يصدر عن إكراه وقد يصدر عن ماذا؟ عن إكراه، عن اختيار. فإذا صدر عن اختيار كان مصداقا للشرط، وكذلك الحال إذا صدر عن شنو؟ عن إكراه أيضا هو مصداقا للشرط، لأن الشرط هو ذات الفعل للفعل المقيد بأن يصدر عن اختيار. قال ويندفع بأن المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار والإجبار، وإنما يعرض له، أي يعرض الاختيار والإجبار للفعل، من حيث أنه فعل واجب عليه، فإذا أجبر فقد أجبر على نفس شنو؟ على نفس الواجب، على نفس الشرط، على نفس الواجب. نعم، لو صرح باشتراط صدور أو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا، لو صرح بذلك، لا أشترط أن تخيط ثوبي، لكن بشرط أن يصدر الخياط منك عن شنو؟ عن اختيار. في هذه الحالة لا مجال للإجبار. نعم، لو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا وعن رضا منه لم ينفع إجباره في حصول الشرط، وأما مع عدم التصريح فالشرط هو ذات الفعل. المسألة الثالثة التي ترتبط بشرط الفاعل هي أنه هل للمشروط له، المشروط له، الفسح مع التمكن من الإجبار أو لا؟ قلنا أن له الإجبار، أن المشروط عليه إذا امتنع من أداء الشرط حينئذ له، أي المشروط له، المطالبة بماذا؟ بالإتيان به وإجباره على ذلك. لكن هل يثبت في حال قدرة المشروط له على إجبار المشروط عليه على الإتيان بالشرط؟ هل يثبت له حق الفسخ بحيث يكون المشروط له مخيرا بين الفسخ وبين شنو؟ وبين إجبار المشروط عليه بالإتيان بالشرط؟ في حال عدم التمكن من الإجبار لا إشكال في أنه يثبت له ماذا؟ يثبت له الفسخ في حال عدم تمكنه من إجباره. وإنما الكلام إذا تمكن من إجباره فهل يثبت له الفسخ أو لا؟ لا يثبت له حق الفسخ، وإنما يتعين عليه التوصل إلى تحقيق الشرط عن طريق ماذا؟ إجبار المشروط عليه على الإتيان بالشرط. هل في حال امتناع المشروط عليه من الإتيان بالفعل هل المشروط له مخير مع تمكنه من الإجبار بهذا القيد؟ هل هو مخير بين الفسخ والإجبار؟ واضح؟ أو لا يتعين عليه الإجبار ولا تصل النوبة إلى الفسخ؟ قال الثالثة في أنه هل المشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما؟ بينهما بين من يعني؟ بين الفسخ والإجبار. أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار؟ أما مع التمكن من الإجبار فلا يجوز له الفسخ، وإنما يتعين عليه إجبار المشروط عليه على الشرط. ظاهر الروضة وغير واحد هو الثاني، يعني شنو؟ أنه لا يجوز له الفسخ، وإنما يتعين عليه الإجبار مع قدرته على من؟ على الإجبار بحسب الفرع. وصريح موضع من التذكرة هو الأول، يعني يجوز له الفسخ. قال منه العلامة في التذكرة، قال لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه بعد شهر أو في الحال، باعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، يعني باعه كتاب واشترط عليه أن يبيعه القلم مثلا، أو اشترط عليه أن يقرضه بعد شهر أو يقرضه في الحال، لزمه الوفاء بالشرط. يجب على ماذا؟ على المشروط عليه الوفاء بالشرط. فإن أخل به أخل بالشرط، لم يبطل البيع، البيع يقع صحيحا لا مجال لإبطاله. لكن يقول يتخير المشترط، مشترط يعني المشروط لا، يتخير بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شنو؟ بما شرط. هذا تخير بين الفسخ وبين إجبار المشروط عليه بالإتيان بالشرط. واضح أنه عندما يخيره بين الفسخ وبين إلزام المشروط عليه بالفسخ، واضح أن الفرق هو فرق شنو؟ القدرة على شنو؟ على الإجبار. إذن في ظرف القدرة على الإجبار هو يتخير بين الفسخ وبين الإجبار. قال المصنف ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار، ولا دليل على خيار المشترط تخير بين الفسخ وبين الإجبار مع تمكنه من الإجبار. نعم الدليل دل على أنه في حال عدم تمكنه من الإجبار يثبت له الفسخ. لا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار لما عرفته من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو شنو؟ أو قهرا. يعني حتى صدور الفعل والشرط من المشروط عليه قهرا هو مصداق علما للشرط، ومقتضى الوفاء بالعقد هو لزوم الاتيان بماذا؟ بالشرط، سواء كان جاء به عن اختيار أو جاء به عن إكراه. إذن في ظرف التمكن من الإجبار هو التمكن من الاتيان بالشرط، وتحقق الشر. إذن لا معنى لإعطاء الحق علما للمشروط له في فسخ هذا العقد الذي يتمكن من تحقيقه ومن الوفاء به. فمع القدرة على الإخبار لا مجال للفسخ لما عرفت من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا. حتى قهرا هو عمل بمقتضى العقد ووفاء بالعقد، ويجب الوفاء بالعقد، إذن يجب عليه إجباره ولا يصار إلى فسخ العقد. إلا أن يقال أن العمل بالشرط حق لازم على المشروط عليه، يجب على المشروط عليه أن يعمل بالشرط، حق لازم على المشروط عليه يجبر عليه إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد. المشروط له إذا بنى على الوفاء بالعقد فحينئذ يجبر المشروط عليه على ماذا؟ على الاتيان بالشرط. وأما إذا أراد الفسخ، من أراد الفسخ؟ المشروط له. وأما إذا أراد الفسخ لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الذي وقع عليه، يعني على الوجه الذي وقع عليه العقد، فله ذلك. يقول مسألة الإجبار إذا تأتي فيما إذا أراد المشروط له الوفاء بالعقد فهو يجبر المشروط عليه بالإتيان بالشرط. وأما إذا أراد الفسخ، وإذا أراد الفسخ، إرادة الفسخ ما جاء اعتباطا، وإنما جاءت إرادة الفسخ للمشروط له باعتبار امتناع المشروط عليه من ماذا؟ من الإتيان بالشرط. فهو يريد الفسخ المشروط له، إذا أراد الفسخ يقول يتمكن من الفسخ. لماذا؟ لأن هذا الحق ثابت على المشروط عليه في ظرف ماذا؟ في ظرف إتيانه به. أما إذا امتنعه فيثبت الفسخ للمشروط له. وأما إذا أراد الفسخ لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الذي وقع عليه، والمفروض أن المشروط عليه امتنع عن الوفاء بالعقد على الوجه الذي وقع عليه، فله ذلك. له يعني المن؟ المشروط له ذلك يعني الفسخ. فيكون ذلك بمنزلة تقايل من الطرفين عن تراض منهما. يقول هذا الفسخ بمنزلة التقايل من الطرفين عن تراض منهما، كما أن التقايل من الطرفين عن تراض منهما جائز، الفسخ المقام أيضا شنو؟ جائز. بمعنى أنه في حال امتناع ذات المشروط عليه كأنه يرضى بأن المشروط له يفسخ شنو؟ ها؟ يفسخ العقد. متى لا يرضى المشروط عليه بفسخ العقد؟ فيما إذا ماذا؟ فيما إذا كان على استعداد الاتيان بالشرط، يقول أنا قاعد أحقق الشرط، لماذا أنت تفسخ العقد؟ أما إذا امتنع عن الوفاء بالعقد كما وقع عليه كما قال، في هذه الحالة أنه يرضى بأن يفسخ المشروط له ماذا؟ العقد. فهو بمنزلة تقايل من الطرفين عن تراض منهما. قال وهذا الكلام لا يجري مع امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين. يقول هذا الكلام يجري إذا امتنع أحدهما عن تسليم أحد العوضين. إهنا منقول بأنه إذا مع امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين يثبت حق الفسخ المن للآخر أو لا يجري. يقول لا، هذا الكلام لا يجري في ذلك. لماذا؟ يعلل ذلك. قال ولا يجري هذا الكلام مع امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين، يعني مع التمكن من إجباره على تسليم العوض، يتعين إجباره على تسليم العوض ولا تصل النوبة إلى شنو؟ إلى الفسخ. ليجوز للآخر فسخ العقد. يقول لا، لا يجري في المقام. لماذا؟ يقول لأن كلا منهما، كلا من المتعاقدين قد ملك ما في يد الآخر. واضح، كل منهما ملك ما في يد الآخر بنفس الشنو؟ بنفس العقد، فالثمن صار ملكا للبايع والمثمن صار ملكا للمشتري بنفس العقد. كل منهما قد ملك ما في يد الآخر ولا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه، مجرد أن الآخر امتنع من تسليم ما في يده، هذا مو معنى أن ما في يده يخرج عن ماذا؟ عن ملكه. فالبائع يملك الثمن وملكيته للثمن تبقى حتى إذا امتنع الآخر عن تسليم شنو؟ الثمن. لكن الثمن هو يبقى ماذا؟ ملكا له. وهكذا بالنسبة إلى المثمن، هو ملك للمشتري بعد العقد وإن امتنع البائع عن تسليمه إلى المشتري. ولا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه، فيجبران على ذلك لأن هذا ما في يده ملك للآخر، ها؟ إذا امتنع من أدائه يجبر على ماذا؟ على ليس ملكا له. واضح؟ لا معنى للفسخ المقام، وإنما يتعين إجباره على تسليم ما في يده. لماذا؟ لأن ما في يده ليس ملكا شنو له، فيجب عليه تسليم ويجبر على تسليمه لو امتنع. فيجبران على ذلك، هذا بالنسبة إلى أحد العوض. بخلاف محل الكلام، بخلاف الشر، فإن المشروط حيث فرض فعلا كما هو محل الكلام، نتكلم في ماذا؟ فيما إذا كان الشرط فعل من أفعال خياطة الثور، حيث فرض فعلا كالإعتاق، مثل بالإعتاق، فلا معنى لتملكه، ما لا معنى أن يتملكه منه، أن يتملكه المشروط له في ذمة ماذا؟ في ذمة المشروط عليه. فلا معنى لتملكه، فإذا امتنع المشروط عليه عن الاتيان بالشر فقد نقض العقد. المشروط عليه نقض هذا العقد، وإذا نقض العقد جاز للمشروط له نقض العقد شنو؟ أيضا جاز للمشروط له نقض العقد أيضا. وهذا معنى أنه يجوز له شنو؟ الفاس بمجرد امتناع ماذا؟ امتناع المشروط له عن الاتيان بالشرط، لأن امتناعه يعني نقض العقد، وإذا نقض العقد جاز المشروط له أيضا شنو؟ نقض العقد. قال فإذا امتنع المشروط عليه عن فقد نقض العقد، فيجوز للمشروط له أيضا شنو؟ نقضه. فتأمل لعله إشارة إلى مسألة أنه إذا كان المشروط فعلا فهو لا معنى لتملكه، هذا مو واضح، لأنه هم فقعدهم عبارة يقول أنه يملك المشروط له الفعل في ذمة ماذا؟ في ذمة الشارع يملكه. هذا العمر أنه ما يملك يعني مال في ذمته كأحد العوضين، وإنما يملك فعلا في ماذا؟ في ذمته. مضافا إلى أن نقض أحد الطرفين للعقد ما يجوز للآخر ماذا؟ أن ينقض شنو؟ أن ينقض العقد. هذا نقض العقد، لكن هذا مع تمكنه من الالتزام بالعقد عن طريق إجباره على الاتيان بالشرط كما هو المفروض، ولا يجوز له أن ينقض العقد. ماذا ينقض العقد؟ مع تمكنه من الوفاء بالعقد وتحقيق العقد بتمام بالكيفية التي وقع عليها عن طريق إجبار المشروط عليه بالإتيان بماذا؟ بذلك الشرط، مع افتراض كما تقدم أن الشرط هو ذات الفعل على عم أن يصدر عنه عن اختيار أو يصدر منه عن شنو؟ عن إقرار. زين. ثم على المختار من عدم الخيار، وهذا مختار المصنف أنه مع التمكن على الإجبار لا يتخير بين الإجبار والفسخ، وإنما يتعين عليه الإجبار. بناء على هذا المختار من عدم الخيار إلا مع تعذر الإجبار، خيار متى يثبت في الفسخ؟ مع تعذر الإجبار. لو كان بناء على المختار يفترض هذا الفارق، لو كان الشرط من قبيل الإنشاء. ها الشرط مو فعل كخياطة الثوب، وإنما الشرط من قبيل الإنشاء القابل للنيابة، ها بأن باع بشرط مثلا أن يأجر للدار أو يطلق زوجته أو قد شيء من هذا القبيل. واضح؟ فالشرط هو فعل، لكن فعل شنو؟ ها إنشائي مو فعل خارجي. ها فعل إنشائي، البيع إذا قال البيع ما في شيء بالخارج من شيء نقول هذا بيع، ها بخلاف خياطة الثوب، وإنما الشرط يكون هو عبارة عن إنشاء شنو البيع، إنشاء العرف، إنشاء الهبة، إنشاء هذه الأمور إنشائية. قال لو كان الشرط من قبيل الإنشاء القابل للنيابة، الإنشاء قابل للنيابة مو، فهل يوقعه الحاكم عنه إذا فرض تعذر إجباره؟ وإن تعذر إجباره هل نجوز المشروط له الفسخ مع تمكن الحاكم من أن يوقع ذلك الإنشاء بالنيابة عن من؟ بالنيابة عن المشروط عليه الممتنع، عن ماذا؟ عن الوفاء بالشرط. واضح؟ أن نجوز له الفسخ مع 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 التمكن من تحقيق الشرط، لكن بتوسط الحاكم. ها؟ هل هكذا أو لا؟ لا نجوز له في هذه الحالة. لماذا؟ لنفس البيان السابق، وهو أنه متمكن من ماذا؟ متمكن من الوفاء بالعقد، ويمكن تحقيق العقد بتمام شروطه، غاية الأمر أنه مو هو يحقق الإنشاء وإنما الحاكم بالنيابة عنه. بالنيابة، لا في المقام الحاكم ولاية، بس هو الفعل قابل للنيابة. قال القابل للنيابة، فهل يوقعه الحاكم عن إذا فرض تعذر إجباره؟ الظاهر ذلك، يعني شنو؟ يوقعه الحاكم عنه ولا تصل النوبة إلى الفاس. والنقطة هي نفس النقطة السابقة، وهي التمكن في هذه الحالة من الوفاء بالعقد والإتيان بالعقد. الظاهر ذلك لعموم ولاية السلطان على الممتنع، فيندفع ضرر المشروط له بذلك ولا تصل النوبة إلى الفاس. عموم أدلة ولاية الفقيه والحاكم. الرابعة، قال لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار. إذا تعذر الشرط ماذا يثبت للمشترط؟ يعني المشروط له، يثبت له الخيار بين ماذا؟ بين إمضاء فسخ المعاملة استرجاع الثمن، وبين إمضاء المعاملة مجانا بلا أرشين، إما أن يمضي المعاملة كما هي ما يرجع لشيء، وإما أن يفسخ فيسترجع ماذا؟ الثمن. يقول الأرش في المقام ليس ثابتا. قال يثبت الخيار، ليس له، ليس لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار لعدم دليل على الأرش. ما قد دليل على الأرش؟ مو أنه يمضي المعاملة ويطالب المشروط عليه بأن يدفع له الأرش، يعني قيمة شنو؟ قيمة الشرط الفائت والمتعذر. يقول لا ما قدري على هذا، يعني عدم دليل على الأرش، فإن الشرط، شوف لا يعلل عدم الدليل لماذا، فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل بيش بالمال. مرت علينا مرارا، مر علينا الفرق بين الجزء، بين الجزء في المعاملة وبين الشنو؟ وبين الشرط. جزء العوض يقابل بماذا؟ بالمال. بينما الشرط في المعاملة لا يقابل بماذا؟ بالمال. واضح؟ نعم، الشرط قد يكون له داخل في زيادة القيمة وشنو ونقصانها، وجودا وعدما بلا اشكال، لكن المال المبذول في تلك المعاملة مبذول بأزاء ماذا؟ بأزاء المعوض، بأزاء ذات الشيخ بالله بعتك هذا الكتاب بمئة، واضح؟ بعتك هذا الكتاب أو اشتريت منك هذا الكتاب بمئة بشرط مثلا أن تخيط الثور، المئة مدفوعة في مقابل الكتاب، ليست مدفوعة في مقابل الكتاب زائدا شنو؟ خياطة الثوب، بحيث جزء من الثمن في مقابل الخياطة، جزء منه في مقابل ماذا؟ المبيع، لا هو تماما مدفوع في مقابل المبيع، والشرط له دخل في زيادة القيمة بلا إشكال. إذا اشترى منا الكتاب وحده ما يدفع لمية، لكن إذا اشترى الكتاب مع خياطة الثوب مثلا يدفع لشنو؟ يدفع لمية، أوجب زيادة القيمة لكنه لا يقابل بالمال. فإذا لا يقابل بالمال يترتب على ذلك ما ذكره من أنه في حال تعذر الوفاء بالشار لا يثبت المشروط لا إلا شنو؟ إلا الخيار بلا أرشن، هو يتخير بين أن يفسخ المعاملة ويسترد المئة وبين ماذا؟ أن يمضي هذه المعاملة. ليس من حق أن يمضي المعاملة ويطالب بماذا؟ باسترجاع جزء من الثمن لفوات شنو؟ لفوات الشرط، لأن هذا عندما يعقل عندما يكون جزء من الثمن مدفوع في ماذا؟ في مقابل الشرط، والمفروض أن الشرط لا يقابل بماذا؟ بالمال. قال فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال بل المقابل عرفا وشرعا إنما هي بين المالين، بين العوض والمعوض، والتقييد أمر معنوي. خي تفضل الشيخ هنا، خي تفضل لكم مكان، تفضلوا هايكم أكو مجال. والتقييد أمر معنوي لا يعد مالا، وإن كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وشنو وعدمه، وثبوت ها خوف هذا خلاص، هذا أصل المطلب خلاص. يجي نقضى عليه أنه شلون ثبت الأرش في باب العين، في باب العين شلون يثبت الأرش؟ يقول يثبت الأرش هناك بدليل شنو خاص، ثبوت الأرش في باب العين ليس على طبق القاعدة، واضح؟ ليش؟ لأن التقابل بين هذا المال ومن هذا المال، فوات صفتين في المبيع لا توجب شنو؟ لا توجب الأرش على القاعدة. بعبارة أخرى أن المال مبذول مئة في مقابل الكتاب، مو في مقابل الكتاب ووصف الصحة، بحيث أن وصف الصحة يقتطع جزء من شنو؟ من الثمن، فإذا فات وصف الصحة لابد من استرجاع جزء من شنو؟ من الثمن. يقول القاعدة تفترض أن المئة في مقابل الكتاب، فات وصف الصحة، وصف الصحة فالقيد أشبه بالقيد، أشبه بالشرط اللي قد يوجب زيادة شنو؟ يوجب زيادة المالية، لكن لا يقابل بماذا؟ بالمال، ولا يقابل بجزء من الثمن. فإذا فات وصف الصحة اللي هو معنى العيب، واضح؟ لا يقابل ولا يجب دفع شيء في ماذا؟ في مقابله، وإنما يثبت له الخيار بين أن يمضي المعاملة كما هي وبين أن شنو؟ أن يفسخ. أما أن يمضي المعاملة ويطالب بجزء من الثمن هذا خلاف القاعدة، وإنما التزمنا به باعتبار النصوص الخاصة الدالة عليه. قال لا لا، هذا تنظير، تنظير يعني يقول قد واحد ينقض علينا هذا المطلب في ذاك الباب. قال وعدم ثبوت، وثبوت الأرشي في العيب لأجل النص مو على القواعد، وظاهر العلامة ثبوت الأرشي خالف المسألة وذهب إلى ثبوت الأرشي في محل كلامنا، في محل كلامنا اللي هو شنو؟ تعذر الشرع. وظاهر العلامة ثبوت الأرشي إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل شنو؟ قبل العيد. باع العبد واشترط عليه عتقه ومات العبد قبل شنو؟ قبل عتقه، فتعذر الوفاء بالشرط. يقول هنا التزم بماذا؟ بثبوت الأرش قبل العتق. وتبعه، تبع العلامة الصيمري، فيما إذا اشترط تدبير العبد. باع العبد واشترط ماذا؟ تدبير، واشترط على المشتري أن يجعله عبدا مدبرا. قال من قال؟ صيمري. قال فإن امتنع من تدبيره، امتنع المشروط عليه من تدبيره، تخير البايع بين الفسخ واسترجاع العبد. هاي واحد، تخير بين أن يفسخ ويسترجع العبد، وبين ماذا؟ وبين الإمضاء فيرجع بالتفاوت اللي هو عبارة عن الأرض. فإذن هو يخيره بين الفسخ وبين شنو؟ وبين الإمضاء والأرض. وفيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا، قيمة العبد لو بيع مطلقا مو بقيد التدبير، وبين قيمته بشرط شنو؟ تدبير. هذا التفاوت بينهما ناخذ ميا من الثمن، مو بالنسبة، يعني معنى الآن مو ناخذ نفس التفاوت، وإنما نأخذ نسبة التفاوت من الشنو؟ من الثمن. فإذا كان قيمته صحيح مثلا 100، وقيمته يعني قيمة بيعة مطلقا 100، وقيمة بيعة مدبرا 50، تفاوت ايش قد؟ نصف، فيسترجع نصف الشنو؟ نصف الثمن. تفاوت ثلث يسترجع ثلث الثمن، وهكذا اللي هو معنى ما تقدم. قال فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا، يعني بلا قيد بلا شرط، وبين قيمته بشرط التدبير. انتهى كلامه. قال ومراده، أي مراد الصيمري، بالتفاوت مقدار جزء من الثمن نسبته إليه، يعني إلى الثمن، هذا الجزء من الثمن يسترجع نسبته إلى الثمن كنسبة ماذا؟ قيمة العبد إذا بيع مطلقا إلى قيمته إذا بيع مشروطا في التدبير، نسبته إليه أي إلى الثمن كنسبة التفاوت إلى القيمة لا تمام التفاوت. وتمام التفاوت يأخذه، لأنه في بعض الأحيان يكون يسترجع تمام الثمن، كما إذا فرضنا أن قيمة العبد الذي يباع مطلقان 200، لكن إذا بيع مطلق مقيدا مشروطا فيه التدبير قيمته 100، تفاوت إيش قد؟ 100. فإذا فرضنا أن هذا باع ب 100، فراح البايع هم يسترجع العبد؟ مو أقول هم يسترجع، يعني يأخذ 100 ويأخذ شنو 100؟ شماله، مو، لأنه يتخير البايع بين الفسخ وبين شنو؟ وبين إمضاء المعاملة مع المطالبة بالأرش. إذا أمضى البايع المعاملة يعني شنو؟ يعني 100 اللي هي الثمن المسمى يبقى له، ويطالب بيش؟ بالتفاوت اللي هو في هذا المثال ايش قال؟ 100. واضح؟ هذا معناه ان الشرط ليس له قيمه في هذا، في هذه الحاله، يعني الشرط له قيمه قسط من الثمن. هذا معناه في المقام ان الشرط ليس له قسط من الشنو؟ من الثمن. قال لا تمام التفاوت، يعني لا يرجع بتمام التفاوت، لان للشرط قسطا من الشنو؟ من الثمن. فإذا رجع بتمام التفاوت معناه أن الشرط ليس له شنو؟ ليس له قسط من الثمن. ف فهو مضمون به، يعني بماذا؟ بهذه النسبة من التفاوت بالشكل اللي تقدم الأرش كيف يأخذ من الثمن لا بتمام قيمته، يعني لا بتمام قيمة الشنو؟ قيمة الشرط المتعذر كما نص عليه في التذكرة. وضعف في الدروس قول العلامة بما ذكرنا من أن الثمن لا يقسط على الشروط. العلامة اللي ذهب إلى ثبوت الأرش الشهيد الأول ضعفه ويقول بنفس ما ذكرناه نحن، وهو أن الشرط لا يقسط عليه شنو؟ الثمن، فلا يثبت فيه الأرش. وضعف في الدروس قول العلامة، قوله بماذا؟ يعني بثبوت العرشي، ضعفه بما ذكرنا من أن الثمن لا يقسط على الشروط. وأضعف من أضعف من كلام العلامة ثبوت الأرش بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء، مو يثبت الأرش عند تعذر الشرط كما افترضنا سابقا، لا، حتى أنا ما متعذر الشرط، بمجرد أن امتنع من 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 عتقه ومن تدبيره يثبت شنو؟ يثبت الأرش للبايع. يقول هذا أضعف من السابق، لأنه يعني قد نقبل هذا عندما يتعذر الشر، أما عندما لا يتعذر الشر وإنما مجرد أن امتنع، طب لا معنى لثبوت الأرش، بل يجبر على الإتيان به. قال بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء بالشر وإن لم يتعذر كما عن الصيمري. ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا، إذا كان الشرط عمل من المشروط عليه لكن يعد مالا، مالا ويقابل بالمال من قبيل شنو؟ الخياطة. إذن من هنا نفهم أن كلامنا السابق كان وين في العمل الذي لا يعد مالا، والمصنف كان دقيق حينما مثل بماذا؟ بالاعتاق والتدبير، هذا عمل لكنه لا يعد مالا ولا يقابل بماذا؟ بالمال، فحكمه هو السابق. الآن نجي إلى ماذا؟ فرضنا أن الشرط كان عملا يعد مالا ويقابل بالمال. قال ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا ويقابل بالمال كخياطة الثوب فتعذر، تعذر الاتيان به، ففي استحقاق المشروط له لأجرته، مشروط له أكو احتمال أنه يستحق شنو؟ أجرة هذا العمل، يعني أجرة المثل لهذا العمل. ومجرد ثبوت خيار له وجهان، احتمال ها او مجرد ثبوت خيار له من دون اجره، من دون ان يطالب بالاجره وجهان. بعباره اخرى، هل له ان يطالب باجره المثل لهذا العمل الذي يقابل بالمال وله مالية أو لا؟ يثبت له الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء بلا أجرة. وجهان، قال في التذكرة لو شرط على البائع عملا سائغا، هذا الوقت خلص بالله، لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته، إذا فات وقته يعني تعذر الاتيان به، تخير بين الفسخ والمطالبة به وبين المطالبة بماذا؟ بعوضه. وكان مما يتقوم، كان الفعل الشر مما شنو؟ مما له مالية، له قيمة. وكان مما يتقوم كما يمثل، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ، اشترى منه ثوب واشترط عليه يسلم هي شنو؟ مصبوغ، جاب هي غير مصبوغ، فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري حتى يصير التعذر الوفاء بالشرط،
متى يفترض تعذر الوفاء بالشر؟ نفترض أنه تلف هذا الثوب في يد المشتري، ويتعذر على البائع أن يفي بماذا؟ بهذا الشر، لأنه صار سالب بانتفاء الموضوع. قال: فتلف في يد المشتري، فجوز ماذا؟ جوز أن يأخذ عليه أجرة شنو؟ أجرة ذلك العوض، عبر عنه بالعوض، أن يأخذ أجرة المثل. ولو لم يكن مما يتقوم، العبارة لا زالت المن للتذكرة، قال: ولو لم يكن مما يتقوم، تخير بين الفسخ والإمضاء مجانا. سابقا يتخير بين الفسخ والإمضاء مع المطالبة بالعوض، هنا إذا كان مما لا يتقوم كالعتاق والتدبير يتخير بين الفسخ والإمضاء مجانا. وقال أيضا: لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه، شرط عليه من صار على المشتري، زيد باع داره على عامر واشترط على عمر أن شنو؟ أن يصبغ له ثوبه. ولو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه، فتلف الثوب فتعذر الوفاء بالشر. يقول: تخير البائع المشروط له المشترط، تخير بين الفسخ، فيسترد الدار بعد ما أخذ شيء، والإمضاء، إمضاء المعاملة بقيمته شنو؟ بقيمة الفائت، مو بقيمته، بقيمة الفائت. والفائت شنو هو الفائت؟ صبغ الثوب. والإمضاء بقيمة الفائت إن كان مما له قيمة، وإلا فمجانا. انتهى. يقول: والظاهر، المصنف يعلق، يقول: والظاهر أن مراده بما يتقوم، يقول يعني ما يتقوم في نفسه، في حد نفسه هو له مالية، سواء كان عملا محضا كالخياطة، أو عينا كمال العبد المشترط معه، باعه العبد، اشترى منه العبد واشترط عليه أن يكون معه ماله، يعني مال العبد هذا يتقوم، أو كان عينا كمال العبد المشترط مع العابد عند بيعه، وعملا، أو كان عملا كالصبغ، أيضا هذا يتقوم، لا ما له مدخلية في قيمة العوض. ليس المقصود مما يتقوم يعني كل شيء له مدخلية في ماذا؟ في زيادة أو نقيصة قيمة الشنو؟ العوض، لأن هذا معناه أنه كل شرط هو شنو؟ مما يتقوم، لأنه كل شرط له مدخلية كما قلنا في زيادة قيمة، لا ما له مدخلية في قيمة العوض، إذ كل شرط كذلك. وما ذكره قدس سره لا يخلو عن وجه، يعني ما ذكره العلامة استفرق بين ما يتقوم وما لا يتقوم، فيثبت حق المطالبة بالعوض في الشرط المتعذر إذا كان مما يتقوم، ولا يثبت إذا كان مما لا يتقوم. يقول: هذا لا يخلو عن وجه، وإن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين كون الشرط مطلقا يتقوم أو لا يتقوم، من قبيل الخياطة أو من قبيل الاعتاق والتدبير، مطلقا كونه شنو؟ قيدا، والقيد لا يقابل بالمال، كون الشرط مطلقا قيدا غير مقابل بالمال، فإن المبيع هو الثوب المخير والعبد المصاحب للمال، للثوب والخياطة. وهذا الفرق بينهما، ما نقول المال بذل في مقابل الثوب زاد الخياطة، هذا معناه يتقوم يقابل بالمال، مرة أن الثوب، أن المال بذل بأزاء الثوب المخيط، المخيط معناه أنه بذل بأزاء المقيد، وهذا بأزاء المقيد، والقيد وهو الخياط، دوره هو أنه فقط شنو يحقق هذا العنوان وين بالفعل بالشيء بالشيء وهو الثوب في المقام. قال فإن المبيع هو الثوب المخيط والعبد المصاحب للمال للثوب والخياطة والعبد وماله، والعبد وماله أنه بحيث الثمن يبذل بأجزاء كل منهما. ولذا يقول دليل على أن المال لا يبذل بأجزاء العبد وماله وبأجزاء الثوب والخياطة، ولذا لا يشترط قبض ما بأجزاء المال من النقدين في المجلس لو كان من أحدهما. والله العبارة شو يتأملوا بها إيش يسووها؟ لا يشترط قبض ما بأزاء المال من النقدين في المجلس لو كان من أحدهما. المال المقصود به مال العبد، في مثال ما إذا باعه العبد واشترط عليه أن يكون معه شنو ماله. ها لو فرضنا أن مال العبد كان من أحد النقدين، كان العبد عنده ماله وهو ذهب من الذهب أو من الفضة من النقدين، واضح. العوض المبذول أيضا من الشنو من النقدين. لو كان الثمن المبذول جزء منا في مقابل مال العبد وجزء منا في مقابل نفس العبد، لكان هذا الجزء اللي في مقابل العبد يكون هو عبارة عن بيع النقد بالشنو بالناقد، واضح. ليشترط فيه الشنو التقابض وين في المجلس بعصر، يشترط فيه التقابض بالمجلس. والحال أنه لا يشترطه حتى إذا فرضنا أن مال العبد كان من النقدين والثمن المدفوع في المعاملة أيضا من الشنو من النقدين، يقول هذا يكشف عن ماذا؟ عن أن الثمن المدفوع ليس في مقابل مال العبد وإنما هو في مقابل العبد بشرط أن يكون معه ماله، وإلا لاشترط التقابض في نفس المجلس. قال ولذا لا يشترط قبض ما بأزاء المال، المال يعني مال العبد، ما بأزائه يعني شنو جزء من الثمن، ها؟ لا يشترط قبضه في المجلس، لا يشترط قبض ما بأزاء المال من النقدين. هذه من بيانية لما بأزاء المال من النقدين في المجلس لو كان اسم كان ياهو مال العبد، لو كان مال العبد من أحدهما يعني من النقدين لا يشترط التقاوض في المجلس. وسيجيء في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء، سيأتي يقول أن نتعامل مع بعض الشروط معاملة الشمل الأجزاء يعني يقسط عليها الثمن، سيأتي. وصلى الله عليه وسلم.